الحي الجليل سيد القراء رضي الله عنه فقال فسألته عن حكم اللقطاء فقال لي أصبت صرة أي كيسا فيها 100 دينار أي في داخلها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول سنة قال فعرفتها حولا ثم فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرف حولا آخر قال فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاث مرات يعني فقال احفظ وعاءها بعد الثالثة قال احفظ وعاءها ظرفها يعني كيف هو قال وعددها كم ووكاءها رباطها بماذا ربطت فتبين من ذلك فإن جاء صاحبها أي وأتاك بما يوافق العلامات التي عندك فاستعذ فأعطيها فادفعها إليه هذا جوابه محظور وإلا يعني معناه فإن جاء صاحبها فأديها إليه كما في الرواية الأخرى فأديها إليه أي يجب عليك أن تؤديها إليه وهذا هو محل الشاهد وإلا إن هذه مرغمة في لا وبعض الناس يقول إلا أداة استثناء لا هذا غلط ليست إلا الاستثنائية وإنما هي إن لا أرغمت في لام لا النون حتى في الخط لم تميز منها وإن لم يعني تجد من يعرفها من يأتيك بعلاماتها فاستمتع بها فأباح الله لك بعد ذلك يعني أن تستمتع بها وتكون مثل أموالك لكنها أمانة في عنقك قال ماذا فاستمتع قال وهذا يدل على أن التعريف 3 سنين لكن أحاديث الأخرى فحديث زيد بن خالد الجهني وغيره يقول سنة واحدة فاختلف علماء في ذلك قالوا هذا من باب الاستحباب خاصة 100 دينار كثير هذا ربما يطلبه سنين قال وقالوا هذا من باب الاستحباب والواجب سنة واحدة فإذا عرفها سنة وبعد السنة يستنفقها ثم قال فاستمتعت بها يعني فلقيته بعد بمكة فلقيت صاحبها بعد بمكة ووصف لي وأتاني بعلاماتها المطابقة فقال يعني معنى ذلك دفع إليه فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدة شك فيه لكن في أبي في حديث كعب هذا الصحيح أنه 3 أحوال وبعد ذلك شك لا أدري 3 أحوال يعني ماذا قال هنا قال مناوي لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تتعرف 3 أعوام إلا شيء جاء عن عمر انتهى وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكمه من ذي عن عمر 4 أقوال وعرفها 3 أحوال عاما واحدا 3 أشهر 3 أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها وزاد ابن حزم عن عمر قولا 5 و4 أشهر وجزم ابن حزم وابن جزي بأن هذه الزيادة غلط قال والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت هو القائل هنا لا أدري 3 أحوال أو لا هو سلمة وهي يقول قال ماذا قال قال واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه قال الجوز يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على وجه الذي ينبغي فأمر أبيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولا يخفى وعد هذا على مثل أبي مع كونهم فقهاء الصحابة وفضلائهم الحاصل هذا من باب الاستحباب أحسن رواية الجمع في هذا من باب الاستحباب أو نقول إنه شك في سلمة ونلغيه ونبقى على المحقق وهو حول واحد قال رحمه الله تعالى باب ضالة الإبل أي التي ضلت عن أهلها وفقدوها ضالة الإبل ما حكمها يأتي في الحديث رسالة مصدق قال حدثني عمرو بن عباس بصري من الطبقة 10 من أفراد بخاري لا يروى عنه غيره قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن عبد الرحمن اسمه فروخ هذا ربيعة الرأي من الطبقة 5 قال حدثني يزيد مولى المنبعيث قال يزيد مولى المنبعيث هذا من الثالثة من الطبقة 3 مدني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه أي عن الأشياء التي يلتقطها من الأرض ما حكمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة وهذا هو المعتمد السنة هذه واجبة إلى السنة يعرفها ثم أعرف عفاصها وبكاءها. والتعريف يكون في المجتمعات فيما يتم في الناس كأبواب المساجد مثلا، وكذلك أيضا في جوامع، وكذلك في مجتمعة الناس يعرفها بحسب ما يراه مناسبا لتعريفها. وليس مراد أن يجلس في بيته ويسكت ثم يقول انتهت السنة ويأكل أموال الناس، لا، وإنما هو في مواضع والأزمان التي يليق أن تعرف فيها لا يفرط فيها. قال ثم عرف عفاصها أي وعاءها، في رواية قال وعاءها، ووكاءها رباطها، فإن جاء أحد يخبرك بها أي ارفعها إليه وجوبا، وإلا وإن لم تجد فاستنفقها أي أنفقها على نفسك. وهذا يدل على أن من وجد ضالة لقطة يستنفق وإن كان غنيا، ولا يجب أن يتصدق على فقراء المساكن، فإن تصدق بها ما في بأس، لكن غنيا أو فقيرا من وجد لقطة فله بعد تعريفها سنة كاملة أن ينفقها على نفسه. قال يا رسول الله، ضالة الغنم ما حكمها؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب، هذه عرضة للهلاك، ولذلك لك إن التقطت، معناه جائز لك، إن شئت التقطها فهي لك، أي بعد تعريفها بالصفات السابقة، أو لأخيك، لأخيك الآخر المتقط وهي الثاني، أنت إن تركتها أنت يلتقطها غيرك، أو لأخيك معناه صاحبها، أخوك وصاحبها صاحب الغنم وجدها، إما أن يجدها صاحبها أو رجل آخر أو أنت أو للذئب، ثالث المرجو والذئب، فقرنه بالذئب فدل على ذلك أن التقاطها أولى، أن التقاطها أولى، لأنه قرنت بالذئب إضاعة، فإذا إذا كانت هكذا التقاطها أولى، لكنه عرفها كما مضى. قال فضالة الإبل، فإن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن جواب هذا يعرف من جواب ما قبله، لما قال إن الإبل ضعيفة يعني عرضة للهلاك، عرفنا أن ما لا يضيع وهو مكتف بنفسه لا يحل أو لا يحق لأحد أن يلتقطه، فلماذا تسأل عن هذا؟ غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجهه أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن حكم واضح، لأن هذه يعني مكفية بنفسها، عندها جوفها وعندها خفها وعندها والحيوانات لا تعتدي عليها، ولذلك قال أهل العلم لو كانت في محل يعتدي عليها بعض الحيوانات كالأسد وكذا يلتقطها، يفهم من هذا، لكن غالب الأماكن ما يعتدي عليها شيء من الحيوانات. ولذلك قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، ما النسبة التي بينك وبينها؟ لأنها مال رجل غيرك، فلذلك لا يحل لك أن تلتقطها. معها حذاؤها أي لأن مكفية، حذاؤها أي خفها، تمشي كيف شاءت، ما تحتاج إلى من يقوم برعايتها. وسقاؤها أي جوفها، تشرب الماء إذا وردت وتأكل الشجر، تريد الماء وتأكل الشجرة، وتأكل الشجرة هذا هو حذاؤها، ينفعها حتى تقطع مسافة طويلة. لماذا؟ حتى تجد الأعشاب، حتى تجد الأشجار وتأكل منها وتملأ بطنها. وكذلك إذا عطشت تذهب إلى الماء وتشرب بنفسها، فهي مكفية لا يمكن يعني أو لا ينبغي لأحد أن يلتقطها. هذا وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن، وقد استدل به المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى في كتاب العلم، باب غضب المحدث العالم والمحدث، يعني إذا رأى ما يكره شيئا في الدرس مثلا، بعض الناس يتلاعب يسأل أسئلة يكون لعرقلة المسير فقط، يعني يريد أن يقطع المدرس الوقت بمجاوبته وهو يعلم أنه لا يستفيد من ذلك، إن ذلك يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا، يعني السؤال في غير وجهه وفي غير محله يغضب العالم، فله وجه إذا غضب العالم. العالم أصلا أساسا ما يغضب، لكنه إذا أداه إلى ذلك واستدل بهذا الحديث، أورد هذا الحديث هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سأله. إذن السؤال في غير محله، مثلا أسئلة المدرس أو الأستاذ مثلا فيما لا ينفع أو فيما لا يعني له أهمية، وهناك أشياء مهمة يعني ينبغي أن نعتنى بها أو يقطع الوقت فيها، فيغضب عليه ويزجره عن يعني إضاعة الوقت بسبب الأسئلة. والحاوى الشاهد هنا ماذا؟ ضالة. فعرفنا حكم الباب أن ضالة الإبل لا تلتقط ولا ينبغي أن يلتقطها الإنسان. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا ماذا قال؟ باب ضالة الغنم، يعني حكمها سبق ولكن أفرده بالباب. وسنه منتصب على حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هذا هو الأويس أبو ابن أبي أويس ابن خالتي ابن أختي مالك، قال حدثني سليمان بن بلال المديني أبو أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعيدي الذي سبق سابقا أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال، أي قال خالد زعم وطلب على قول محقق كما هنا، زعم أنه قال عرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها رباطها ثم عرفها سنة، فهذا في وجوب التعريف سنة. يقول يزيد إن لم تعرف، يعني إذا لم تعرف استنفق، إن لم تعرف إذا لم تعرف استنفق بها صاحبها أي أنفقها على نفسه صاحبها وكانت وديعة عنده. هذا دليله على أن الاستنفاق من باب إباحة المال حتى لا يضيع، وأما أن يكون على ملكي فلا، فلذلك تكون وديعة عند صاحبها يأكلها وتعتبر وديعة أمانة في ذمته، فإذا جاء صاحبها وعرف علاماتها وعرفه بها يجب عليه أن يدفعها. قال يحيى فهذا الذي لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيء من عنده يحيى بن سعيد يقول هذا الذي قاله، يعني إن لم تعرف استنفق بها، لكن برواية أخرى معناه مرفوع موجود. قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيء من عنده، أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده من عند زيد بن خالد. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا، فهذا من واجبها تعرف سنة. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها، فقال دعها أيتركها فإن معها فإنها مخفية بنفسها، فإنها مخفية بنفسها. هنا فيما سبق جاء أعرابي في رواية مالك عن ربيعة جاء رجل وزعام بشكوال وأزاو لأبي داود وتبيعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك، وفيه بعد أيضا لأنه لا يصف أنه أعرابي، وقيل السائل هو الراوي، لكن في هذه الرواية يرشد إلى هذا المعنى أنه المسائل، لكن هناك أعرابي غير هذا. قال يزيد قال دعها أتركها فإنما عذاءها أي أخفافها خفها وسقاها أي جوفها ترد الماء وتقول الشجر حتى يجدها ربها، مكفية حتى يجدها ربها، لأن رفع أو أخذ اللقطة عبارة عن حفظ أموال المسلمين وليس اعتداء وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك إذا كان الشيء ما يحتاج إلى الحفظ كالإبل لا يلتقط. لماذا؟ لأن فيه يعني إضاعة الاستيلاء على حقوق الناس وهذا ممنوع. قال رحمه الله تعالى بسند مطلق. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، فهي لمن وجدها أي لمن وجدها. وهذا الباب عقده لماذا؟ إشارة إلى أن اللاقط لا يشترط أن يكون فقيرا، بل كل من التقطها غنيا أو فقيرا مستوى فيه في استنفاقها وأقلها، وإن كان له مال لا يمنع. فبسهد المنتصف قال حدثنا عبد الله نصف التنيسي قال أخبرنا مالك مع مدار هجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن يزيد مولوم بعيث عن زيد بن خالد الجهاني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أي عن حكمها، فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها أي فعديها إليه، وإلا فشأنك أي فعل فيها شأنك حالك أصلح بها أحوالك بها فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها أي أي مناسبة بينك وبينها بعيدة عنك، معها سقاؤها وعذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فهذا محل الشاهد للباب قوله وإلا فشأنك، وما قال له إن كنت فقيرا، فلم يقيد عليه أن يكون محتاجا، وإن سواء كنت محتاجا أم لا استنفقها، وإنما هي أمانة وديعة عندك. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا نحوه. وهذا الباب عقده أيضا مهمة، لأنه سبق لنا حكم اللقطة، يعني بداية من الأموال دراهم والدنانير ثم الأغنام ثم الجمال، فهذه كلها تبين حكمها. وهناك يقول
أشياء تافهة ساقطة، وهي التي لا يلتفت صاحبها كثيرا وإن كان يطلبها، لكنه ما يدقق فيها بحيث أنه يطلبها سنة لا. يعني هذه الأشياء مثل الصوت ومثل الأحذية شباشب ومثل الخشبة، يعني هذه الأشياء كلها مباحة، وهذا إشارة، وهو فيه إشارة إلى خلاف المسألة فيها خلاف من الناس مطلقا من لا يرى الالتقاط قليلا أو كثيرا. فيرى البخاري رحمه الله تعالى أن هذا يعني قول من يقوله مذهب الجمهور أن الأشياء التافهة القليلة هذه لا تحتاج إلى تعريف، بل لك أن تلتقطها تقولها، وجدت تمرة كلها، ما تحتاج السنة تقول لها إيه، ما وجد من بقى تمرة شهر شهرين ما في. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب على فراش فأجد تمرة على فراش فأريد أن أكلها ثم أخشى أن تكون صدقة، لولا صدقة ما لا يكونها. إذن دل علي على أن الأشياء القليلة والتافهة ما يجب تعريفها، خذها فيها وجدته في الطريق، وتعرف أن هذا غير محتاج إليه صاحبه، يعني خذه أبو خمسة وعشرة هذا بعد، وإذا كان بمئة مئتين هذا لازم أعرفه يعني كما يحق له. فهذا معناه البخاري رحمه الله تعالى يرى في هذا الباب أن يبين لنا أن الأحكام السابقة في اللقطة هي في الأموال الكثيرة التي يلتفت ويلوي عنقه ويصيح على الناس من وجد كذا من وجد كذا، في ذلك يجب التعريف سنة. وأما إذا لا يلتفت إليها فهذه أشياء خفيفة جائز، ويأتي دليله لذلك. قال رحمه الله تعالى وقال الليث، هذا معلق وقد ساقه في موضع آخر في كفالة تقدم هذا. قال حدثني جابر بن ربيعة المصري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل استسلف من رجل ألف دينار، فقال وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، يعني صاحب المال ينتظر أن يجي مركب من هناك بأمانته. وهذا سبق لنا إن استسلف ألف دينار فقال له ائتني بشاهد، قال وكفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال عظيم، يعني ما دام يعني استشهدت واستكفلت ربك أنا أثق بك، فدفع الألف دينار على كفالتي له على شهادتي. فذهب فاستنفقه، فلما جاء الموعد جاء يبحث عن مركب لأن بينهما بحر لا بد من السفينة، فبحث فلم يجد، وذلك في ذلك اليوم اتفق أن جاء، وذلك أيضا جاء ينتظر لعل بالموعد يأتي به فلم يجد شيئا، وذلك أخذ خشبة ونجرها داخلها وكتب ورقها وجعل ألف دينار في داخلها وسمرها ثم ألقاها في البحر، يا رب هذا أخذت على شهادتك وكفالتك، فهذه أمانة أديها إلى صاحبها. وعلى كل حال فذهب إلى بيته وجاء ذلك البحر بموجه وهو ينتظر مركبا ولم يجد، فلما جاء إليه قال لعلي بدل من أن أروح بلاش بخفة هنين أخذ هذه الخشبة لعل أهلي يطبخون بها العشاء والغداء إلى آخره، فأخذها وحملها إلى بيته. فهناك لما نجرها لتكون حطما يقال في النار، فإذا في داخلها ورقة وإذا في داخلها ألف دينار حشيش، فقرأ الورقة فقال يا فلان أني على أمانتي جئت كذا وكذا ولم أجد، وهذه يعني دفعتها إلى كفيلها وشاهدها حتى أبلغها إليك، وتعجب من ذلك. وعلى كل حال وبعد فترة وجد مركبا وركبه وجاء بألف دينار إليه، فجاء إليه فقال خذ ألفك، قال ما هو ألف هذا؟ قال هذه التي استسلفتها منك كذا وكذا، قال لا أنت أرسلت قبل هذا ألفا ووصل إلي واستمتعت به وبالخشبة إلى آخره. فهذا هو مراد هنا. الشاهد هنا للباب دقيق، البخاري فقيه خلاف ما يزعمه أعداؤه، يقولون إنه سئل عن مسألة الرضاع باللبن السعودي، هذا الحليب السعودي، قال بينهما الطفل والطفل هذه بينهما رضاع، هذا لا يقوله أي أحد أي عاقل نخه يعني صحيح ما يقول هذا وحتى جاهل. فيقول البخاري هنا نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصه قال أخذ الخشبة وجاء بها إلى بيته، نستفيد منه أن هذه الأشياء الأخشاب وما إلى ذلك التقاطها جائز شرعا، لأنه ما قصه علينا إلا نستفيد منه، ومن جملة ذلك أخذ ما في داخل دينار خلك هذا يعني حقه، وأما الخشبة فليست حقهما. فلما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هذا أن التقاط الأشياء الخفيفة القليلة لا بأس به. هذا فقه، هذا فقه. هذا لو قيل لذلك الحنفي الذي طعن على البخاري لو سأله عن هذه المسألة لارتبك أو يقول لا ما يجوز هذا. وأما البخاري فقيه، فقيه محدث ما شاء الله في الفنين، يتصرف كيف يشاء في أبواب تراجمه مثل ما تقرؤونها تعلمون مدى غايته فقهه واجتهاداته. وبعضهم يزعم أنه حنفي، وبعضهم يقول أنه شافعي، وهذه كلها أكاذيب. بل هو إمام كالحنفي والشافعي وأحمد ومالك مثلهم، لكن يعني شهرته بالحديث أكثر من شهرته بالفقه. لكن إلى جانب ذلك نستفيد هذه الفقه يعني ما لا نستفيده من غيره. قال ماذا؟ فإذا بالخشبة فأخذها إيه؟ ذكر رجل من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لآل حطبة، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. والشاهد هنا ماذا قلنا؟ إن الخشبة التقطها الرجل على أساس أنها تجوز تحل شريعتنا كما هي جائزة في الشريعة السابقة، وهذا هو محل الشاهد. وأما أصحاب المذاهب الشراح يعني يعترضون على البخاري لأنهم يريدون أن يجعلوا هذا يجعله حنفي وهذا يجعله مالكي وهذا يجعله ويكون هذا مخالف لمالك وهذا مخالف ويش مالك وللبخاري ما له وله. فنقول هو إمام كالإمام مالك، فإن عجبك استنباطه ودليله فأجب به وعمل به، وإن لم يعجبك خلك ومالكيتك ولا تنازع إماما بارزا يعني بارعا في الفقه والحديث. فنقول إن هذا هو الحق هو الذي يظهر لنا. قال باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومن جملة ذلك أيضا التمرة في الطريق، وهو أيضا دليل على أن الأشياء الخفيفة التي لا يعتني بها صاحبها يجوز أن تلتقط. ولسان المنطلق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريادي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور معتمر عن طلحة بن مصر قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما قال هي لقطة، ما قال هي من حقوق الناس، وهي فعلا من حقوق الناس يعني لا بد من أن هناك صاحب، ولكن ما بحث عن صاحبها وقال إنما منعني خشيتي أنها تكون سقطت من ثمر الصدقات، والصدقة لا تحل لهم، فهذا هو السبب. إذن من تحل له الصدقة ما في مانع. فإذا معنى ذلك أن ثمرتين أو أشياء خفيفة هذه التقاطها جاي. وقال يحيى حدثنا سفيان، يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان قال حدثني منصور صرح بالتحديث، وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس أيضا صرح بالتحديث أنس. فهذه فائدة التعليق. وبسالم الضطيق قال حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي، أرجع إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها. هذا محل الشاهد، فأرفعها لآكلها، ما عرفها سنة ولا شهر ولا يوم، فأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، لا لكونها حقوق الناس وإنما يعني تحريم الصدقة عليه. هذا هو الشاهد هنا. قال رحمه الله باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. نحن أهل مكة هذه مصيبة، انتبهوا لها. البخاري عين يعني ميز بين مكة وغيرها، وهذه الأحكام التي سبقت الأبواب السابقة كلها بغير مكة، وأما مكة فلا حكم الخاص، لا ينبغي التجاسر فيها. يا ويلك لا تزعل إلا إذا أردت أن تعرف دائما حتى تموت. لكن ابن حزم يقول الله سبحانه إذا أيست كلها، لأن الله حرم إضاعة المال، وهذا يسمى إضاعة المال. وهذا الحج ما يحج بزنا ولا بزنة ولا كذا، خشية الفساد، وهذا له وجه. وأما بدون ذلك فسموا لقطة مكة هذه مشكلة، لقطة مكة هذه مشكلة لا يجوز التقاطها إلا لمنشدين، يعني معناه أول إن اللقطات الأخرى ما يعني قصدت التعريف على التعريف يجوز أن تلتقطها، لكن يجب عليك أن تعرفها. وأما لقطة أول ما تمد يدك قول ألتقطها لأعرفها لا لأستنفق بها بعد، لا لأنه ما في بعد، لأن هذا من حرمة مكة، يعني شرفها الله أعزها ماذا أن أكرمها بأن لقط. لماذا؟ لأن من يرد إلى مكة لا يحدد الزمن، مثلا يأتي العمرة ربما لا يأتي بالعام القادم، يأتي بعده بعد يأتي بعده، فلذلك يعني صار لقطاتهم محترمة لا يجوز التقاطها، وهذا هو الأولى. لذلك يسأل بعض الناس بعد أن يلتقطها، وأقول أدخلتها في الجنة. إذا التقط الإنسان ثم بعد ذلك رماها واجب عليه ضمانه. ولذلك يقول الفقهاء وجدت سجادة لا يحد لك أن تحركها، طيب حركتها ثم تذكرت أنها حق إنسان ورددتها إلى مكانها، الغرام الضمان على ذمتي، جاء حرامي وشالها، من يضمن؟ هذا الرجل الذي حركها، لأنها دخلت في ضمانه ثم سرقت منه، إذن المالك يطالب هذا الرجل هذا الذي حركها هكذا. فإذا معنى ذلك أنه إذا ما دام التقطها من الأرض فقد دخلت في ضمانك، عرفتها ولا ما عرفتها، ودخلت في المأثم إلا إذا واصلت بالتعريف، عند ذلك تبرأ ذمتك. قال باب كيف تعرف لقطة مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، أي لا يرفع لقطتها إلا من أراد تعريفها، وهذا دليل على أنها لا تلتقط. وأما والمسألة فيها خلاف، هناك يقول إيه في مذهب الحنفية ولقطات مكة وغيرها سواء، في مذهب آخر بعض المذاهب على طول يعرفها سنة ثم يستنفق بها، وهذا مخالف للنص الصريح. ويقولون ويؤول هذا الحديث على أنه للتشديد في شأنها بس، وأما أن يكون لا يستنفق بها فلا، لا بل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ولا يلتقط لقطاتها إلا من عرفها إلا لمنشي، وهذا نص صريح على أن التقاط لقطة مكة ما يجوز. قال وقال خالد بن عكرمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقطها إلا معرف. وفي سهل المتصل قال وقال أحمد بن سعيد وقال حدثنا روح، وهذا كما قلنا إن الأشياء الخفيفة التمرة والتمرتين هذه الأشياء يعني لا يختلف فيها الحرم وغيره في هذا، إنما فيما يبلغ حد التعريف فهذا يختلف قطة مكة. وأما تلك النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة قال أجد ثمرة أنقلب إلى أهلي وأجد ثمرة. وقال أحمد بن سعيد وقال أحمد بن سعيد الرباطي، وهذا فيما حكاه ابن الطاهر الدارمي فيما ذكره أبو نعيم، قال حدثنا روح روح عبادة القيسي قال حدثنا زكريا زكريا ابن إسحاق زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن أكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عضاهها أي أشواكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطاتها إلا لمشرك، يحل أن ينتقدها مشرك ما في مانع، ولا يختلى خلاها عشبها يعني. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير. وهذا أولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أو بالاجتهاد الذي أقره الوحي، بعضهم قال بالاجتهاد بعضهم قال بالوحي، والظاهر أنه بالوحي أنه ما اجتهاد ما فكر في ذلك بل قال مباشرة إلا الإذخير، فهذا معناه ما جاءه الوحي فقال إلا الإذخير، قال إلا الإذخير. وهذا والذين قالوا إنه بالاجتهاد ما يبعث، لماذا؟ لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فالأصوليون يختلفون، منهم من لا يرى الاجتهاد له لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فليس له اجتهاد إنما هو تركه الوحي. لكن في الذي يبدو في الجزئيات مسائل النبي صلى الله عليه وسلم مجيد من اجتهادات، لكن الفرق بينه وبين مجتهدين الآخرين من أمته أنه لا يقر على باطل، إذا لم يوافق الشرع يأتيه الوحي فيعدله وإلا يسكت عنه الوحي، فهذا هو الفرق. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى يشمل الاثنين، وما ينطق عن الهوى إن تكلم يتكلم بما هو موافق للشرع سواء كان من اجتهاد، لأنه لما أقره الشرع فقد تكلم به نطاق بما يهواه الشرع بما يكره الشرع، فهذا هو وجه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له اجتهاد. وأما الاجتهاد في الأمور الدنيوية فليس في خلاف بين الأصوليين، إنما في الأمور الدينية وبعضهم ينكر اجتهاده، لكن هذا الذي فيما يبدو أنه وحي. وهذا ما يسمى عند النحاسي قاعدة نحوية، وهو أن هذا يسمى استثناء تلقينيا، استثناء تلقيني. وهناك ما يسمونه عطف التلقيني، وهذا استثناء تلقيني جائز هذا، ويمثلنا بهذا الحديث. لأن عباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخير، هذا الاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى استثناء تلقيني، ولذلك قال إلا الإذخير. وأما العطف التلقيني كما في قوله تعالى يعني فإنه لا ينال أحد الظالم رب جعلني، وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ومن آخرين، قال ومن كفر، قال ومن كفر، هذا هو العطف التلقيني. لقنا هذا الكلام إلى الكلام السابق، فهذا العطف التلقيني. وعندي أبيات في هذه المسألة تقريبا في مسألة الجزء الأول، هذا يعني العطف التلقيني والاستثناء التلقيني وعطف، هذا هو مسألة الثامنة والثلاثون في فائدة الثالثة، الثامنة والثلاثون في العطف والاستثناء التلقيني. وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه، كقوله سبحانه قال ومن ذريتي فحفظه أيها الفطين، ومثل استثناؤهم كما انتظم إخراجه الإذخرة عن حكم الحرم. هذا الحديث هذا يسمى استثناء التلقين. والشاهد للباب هو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا ولا يحل لا تحل لقطاتها إلا لمنشد، دائما من ينشد ينتقد، ومن لا ينشد لا ينتقد لا يتعرض لها. والسالم الضدي قال حدثنا هي من موسى البلخي الملقب بخط، قال حدثنا وليد المسلم الدمشقي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قامت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، أصحاب الفيل يعني كما نبهت على ذلك كما بينه في سورة الفيل، وسلطوا عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، سلطوا عليهم أصحاب الفيل ما دخلوا مكة بل خابوا خسروا هناك، وأما نحن فدخلنا وفتحناها وقتلنا من عارضنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فإنه لا تعد لأحد كان قبلي وإنها أعدت ساعة من نهار، والساعة عبارة عن اليوم الكامل إلى ما بعد العصر يوم يوم فتح مكة، وإنها لن تعد لأحد من بعدي فلا ينفر صيدها، فلا ينفر صيدها. وفسر هذا به أنك لا تنفر صيدك، مثلا كان صيد نائم تحت شجرة وتريد أن تفك الشجرة فتزعجه وتوقفه ويشرد، إذا رأك يشرد فعلا هذا حرام عليه، إذا لا تتعرض له، لا تتعرض له، لأن هذا تنفير، تنفير الصيد حرام في حرم مكة. ولا يختلى شوكها إضاهها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، هذا محل الشاهد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين أخيرهما وأليقهما به معطيه خير النظرين. ماذا؟ إما يفدى، إما يفدى أي بالدية، فدية، فدية يعطى ديته، مثلا قتل عمدا فله أحد أمرين، إما يعفو بالدية، وإما أن يقيد أقاد، معناه يعني استسلم للقواد قصاص، إما القصاص وإما الدية يخير في هذا. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، لقبورنا القبور، هذا الإذخر نبت طيب الريح موجود في مكة، وهذا عبارة عن ماذا؟ إن هناك عند استعمالهم اللبنات في القبور أن في سد باب اللحد يستعملون يوقفون له اللبنات الطوف، فهذا بين لبنة ولبنة في فجوة، لو صبوا التراب لنزل على الميت، فماذا يفعلون؟ يأتون في الإذخير ويحشون ذلك، يحشون عليه حتى لا ينكب أو لا يعني ينصب التراب على الميت، هذه مهمتها، نجعل في قبورنا وفي البيوت كذلك أيضا ما فيها العمائر الجديدة هذه، إنما يعني يسقفون بالأخشاب، يجعلون جدران من حوالي الأربع الحول، ثم بعد ذلك يأتون بالأخشاب ويبسطونها ويفرشونها على السقف على الجدران.
ثم بعد ذلك يصبون على التراب، فإذا صبوا التراب نزل إلى البيت. ماذا يفعلون؟ هذه بين الأخشاب يأتون بالإذخير ويصدونها الفروقات، ثم بعد ذلك يصبون على التراب ويكون بيتا صالحا للسكنة. إن العيش عيش الآخرة، عاشوا على هذا، فهذا هو المراد. فيقول العباس رضي الله عنه: هذه مهمة لقبورنا، وفي بدر قال لقيننا، كذلك أيضا هذا من المهمات. القين هو الحداد، الحداد من عادته أنه يعمل ويصنع في 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 الحديد بواسطة النار، يذيبه بالنار ثم يصنعه ما يشاء من الأواني وكذا، وهذه النار بالشجر، والشجر لا يتكد إلا بواسطة الإذخير. هذا إذخير، هذا يعني يكون حشيشه، فيكدون عليه النار ثم يولع ثم يستعمله القين. فهذه مهمة ذلك النوع، فاستثناه الشرع لهذه المهمة. قال: فقام أبو شاهر، فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن، لا أعرف اسمه، قال رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله، معنى اكتب أحدا، أمر أحدا يكتب لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاهر. قلت لأبي الأوزاعي، يقول يحيى من أبي كثير، من هو أبو العباس، أبو العباس هذا، قلت للأوزاعي تلميذه الوليد بن مسلم، قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي عليه يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على كتابة، على أن الأحاديث تكتب، على أن الأحاديث تكتب. وقد سبق لكم في كتاب الإيمان باب كتابة الحديث، باب كتابة العلم، ثم أورد هذا الحديث دليلا على مشروعية كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، البخاري أحاديث كثيرة أورد دليلا على ماذا؟ على مشروعية كتابة العلم. وذاك الحديث يقول: لا تكتبوا مع القرآن شيء، من كتب غير القرآن فليمحوه. هذا الحديث اختلف فيه، منهم من قال إنه موقوف، لكن مسلم رأى وصلهما رفعه أخرجه. ويجمع بين هذه الأحاديث وذلك الحديث بأن ذاك كان في عهد نزول القرآن، في عهد نزول القرآن حينما كانوا يكتبون القرآن والأحاديث جنبا لجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك أو من كتبه بغير ذلك الوجه، الحديث لحاله والقرآن لحاله، فلا يمنع بهذا. جمع بعض أهلهم وبعضهم يعني أعده بالوقف إلى آخر ما قالوا في المسألة، لكن الجمع أولى من الانتقاد. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. هذه أيضا مسألة، في المسألة السابقة مسألة اختلف فيها العلماء، أن يحتلب يجد إبلا، يجد بقرا، يجد غنما، وفيها حليب وهو محتاج إلى ذلك، يجوز له ذلك أم لا؟ اختلف العلماء، منهم من أباح ذلك ووردت أحاديث في ذلك، والبخاري لا يرى صحتها، ولذلك يعني أورد الحديث النهي فقط، فدل على أنه يميل إلى ترجيح قول الجمهور، وهو أنه لا يحل أن تحتلب ماشية الناس إلا بإذنهم. وأما الأحاديث واردة في ذلك، فمنهم من حملها على ماذا؟ على العرف. تلك الأحاديث تكلمت عن عادة العرب، العرب أسخياء، عندهم السخاء خلق، فكانوا يعني إذا أسرحوا أو سرحوا أو بعثوا مثلا راعيهم بالأغنام أو بالإبل مثلا، يعني يسمحون لأي ابن السبيل أن يحتلب ويشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يعني: نزلنا تحت صخرة وهي فيها ظل، وجاء راعي غنم يسوق غنم ويريد محلنا، فسألته فقال: أنا لفلان من أهل مكة رجل عرفته، فقلت له: هل في غنمك رسل؟ قال: بلى. قال: فهل تحلب لي؟ قال: بلى. قال: فجاء لي يحلب، فقلت له: إيه يعني أنفذ التراب، إلى آخر ما قاله. فاحتلب له ذلك الغنم الراعي، وجاء بذلك الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده كان نائما، فوجده مستيقظا، فصب عليه ماء حتى برد، فقال: اشرب يا رسول الله، فشرب. فمثل هذه الحالة كانت سائدة في ذلك الوصف، في ذلك العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في ذلك العرف الذي يسمح أهله في مثل ذلك، هذه واحدة. أو بعضهم قال: لا، هذا عند الحاجة، عند الحاجة الإنسان لا يضر بنفسه ولا يشق عليه حتى يموت جوعا أو عطشا، لا،
بل يشرب ذلك، وإن سمع له سمعه وإن قال له أغلم يضمن يضمن. فيعني حمله على حالة الضرورة. وأما البخاري لا يرى كل ذلك، يقول أموال الناس محترم، كل المسلم على مسلم حرام، ماله ودمه عرضه كله حرام. فلذلك قال هنا أورد الحديث باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. إذن لابن السبيل ما يجوز أن يحتلب بغير إذنه، وقلنا هذا محمله على ما إذا لم تسمح النفوس ولم يعرف الإنسان عادة قريته عشيرته بأنهم يسمعون، فعند ذلك يحمل أحاديث الهجرة وغيره على هذا المحمل. وبالسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن نصبة التنيسي قال أخبرنا مالك بن دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. ما يجوز هذا. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشروبة هي الغرفة المختصة للإنسان الذي يعني الأشياء النفيسة الغالية يضعها فيها، تكون علية فوق يعني دور الثاني أو الثالث، فهذه يجعلها يستعملها للأشياء النفيسة وله مفتاح ولا يدخل أحد غيره. هذا يسمى هل يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته هذه الغرفة خاصة فيها دنائمه ودنانيره وماذا فتكسر خزانته ذلك تلك فينتقل طعامه أتحبون هذا؟ فإن قالوا لا ما نحب ذلك، يعني معناه إنهم يتساهلون في الإبل والأغنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بهذا، الضروع هذه التي في الإبل والغنم والبقر الضروع تعتبر كالمشروبة العلية التي تختزنون بها نفائس أموالكم، ولا تحبون أن يدخل أحد حتى يأخذ مالكم، فهؤلاء لا يحبون مثل ذلك. هذا تشبيه بليغ، تشبيه ما شاء الله، تشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، لأن العادة أن الخزانة هذه مشروبة ما أحد يحب ولا يسمح لأحد، وأما الثاني فيتساهلون فيها وهي المواشي. فينتقل طعام، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم، هذه الضروع تعتبر كالمشروبة فلا يحل أن تحتلبها. وهذا تأكيد في التشديد في حقوق الناس وعدم التعرض لها. ولذلك قلنا الأحاديث الواردة في مثل هذا لا بد أن تؤول في ذلك، يعني معنى ذلك إن أبا بكر عرف من عادة قريش في ذلك العصر أنهم يتسامحون في ذلك، وخاصة إذا سمح الراعي وقال أبشر معناه أنه يعلم أن صاحبه أن سيده يسمح بذلك. فهذا هو محمل ما جاء جانب الآخر. قال رحمه الله تعالى أيوة فإنما تخزون لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يجب أن يستأذن وإلا فلا يتعرض لذلك. وهذا هو الذي رآه البخاري رحمه الله تعالى، وقلنا المسألة فيها خلاف، والذي رجحه البخاري وهذا لأن هذا أصح، والأحاديث واردة في ذلك بعضهم أعلها بالإرسال وبعضهم كذا، فلذلك ما أعجب البخاري ذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، أي يجب عليه أن يردها بعد سنة. سبق لنا أن الشارع أذين في الاستنفاق كمالك تأكلها، لكن إن جاء صاحبها بعد ذلك واجب عليه أن يردها. لماذا؟ لأنها وديعة عنده، فإنها وديعة والوديعة أداؤها واجبة، واجب فلذلك يجب عليه أن يؤديها وإن جاز له أكلها، لأن ذلك ترخيص من الشارع وتسهيل له وليس إخراجا لملك هذا وإدخاله في ملك منتقط لا. وبالسهلي منتقط قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزركي المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن يزيد مولى منبعيث عن زيد بن خالد بن جهان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها ثم بعد سنة يعرف وكاءها أي وعاء رباطها وعفاصها وعاءها ثم استرفق بها فإن جاء ربها فأديها إلى هذا محل الشاهد فإن جاء ربها بعد الاستنفاق فأديها إليه اضمنها فقال يا رسول الله فضالة الغنم
قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه من شدة غضبه، أو قال أحمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها عذاؤها أي خفها وسقاؤها أي جوفها حتى يلقاها ربها أي مستفية بنفسها لا تحتاج إلى التقاطك. هذا مراد. قال قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. هذا باب مهم، وهو أن اللقطة ينظر في الأصلح فالأصلح. أنت نفسك قدر هذه اللقطة لو تركتها هل ممكن أن يصيبها صاحبها؟ فإن كان في ظنك أن صاحبها سيلقاها تتركها، وإن عرفت أن بعض المجرمين سيعتدون عليها ويأخذونها ويخفونها التقطها أنت. لماذا؟ لأنك وسيلة إلى أدائها إلى صاحبها. إذا معنى ذلك أن الإنسان يفكر في شأن اللقطة ويعمل بالمصلحة بالأصل فالأصل صاحبها. يقول باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق، كما سبق لنا قال في الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. إذن لك هذا طيب، أو لأخيك وهذا أيضا وجهتان، إن فسرناه بصاحبها فهذا ما في كلام، أو لأخيك ربما يكون أخوك مجرما لا يبالي بحقوق الناس إذن ضاعت عليه، أو للذئب ضاعت عليه. إذن ترجح هنا أن تأخذها مصلحة من المصلحة، وانظر وقدر أنت تقوم ولا ما تقوم، فإن ذلك أعمل بما في المصلحة ولا تتركها لمن لا يستحقه. وبالسهل متصف على حدثنا سليمان حرب نزيل واشعي البصري نزيل مكة وقاضيها. قال حدثنا شعبة حجاج عن سلامة بن كعين أنه قال سمعت سويد من غفلة غفلة بفتح باء. سويد من غفلة أبو مية الجعفي تابعي كبير مخضرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا وأعطى صدقة في زمنه ولم يره على الصحيح، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم يعني وقيل إنه صلى الله عليه وسلم إنه صلى خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، وإنما قدم المدينة حين فرضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوحة ونزل الكوفة ومات بها سنة 80 أو بعدها، وله 130 سنة وأكثر، لأنه كان يقول أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللدة قرينك الذي ولد في السنة التي ولدت فيها، هذا يسمى لدة، يعني على عمري بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر منه بسنتين. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي بذكر خوارج. قال ماذا عن قال كنت مع سليمان بن ربيعة. مع سليمان بن ربيعة هذا صحابي والباهلي يقال له صعبة ويقال له سلمان الخير. مع سلمان ولا سليمان؟ مع سلمان بن ربيعة. سلمان هذا هو الباهلي يقال له صعبة ويقال سلمان الخير لخبرته بها، وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان، وكان أول من ولي قضاء الكوفة واستشهد بخلافته بخلافة عثمان في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. قال وزيد بن صوحان بالضم صوحان زيد بن صوحان العبد تابعي كبير مخضرم أيضا. قال في غزاته الغزاة بالفتح هو الغزو، وأما الغزاة بالضم فهو جمع غاز ولا يناسب هنا. الغزاة مصدر أي في غزو. فوجدت سوطا فقال لي ألقه ألقه، فمررت بالمدينة فقال لي ألقه، قلت لا سوط هذا حق الناس، كل مسلم على مسلم حرام لا تأخذه، قلت لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، يعني هذا لعله سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهما لم يسمعه، فلذلك ألقه. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت، وكان من الكوفة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت الرابعة. الرابعة ليس للتعريف إنما هو المرة الرابعة في المجيء. فقال عرف عدتها ووكأها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، وإن جاء صاحبها إلا استمتع بها. قال ماذا؟ فهذا يقول له أن التقاطك للصوت هو الصواب، لأن وجدت 100 دينار فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالتعريف ثم أمرني بالاستنفاق، إذا الصوت
هذا ربما لا يحتاج صاحبه فإذا يجوز. وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله التشديد في التعريف يدل على أن هذا من كان بهذه الصفة، وهو أنه إذا التقط حقوق الناس يعني يؤديها إليهم، ويخشى أن الآخرين لو أخذوها لتساهلوا وضيعوها، فيحق له أن يلتقطها أو لا، وأن يعاني من عدم التقاطها. هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث. وفي سهلي منتجه قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلكت بعد مكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة، وهذا تردد فيه، ولذلك رجحوا أن التعريف سنة واحدة. وأما هذا لو صح يحمل على ماذا؟ على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فيجوز أن يعرف حوله ثم يستنفق بها. قال رحمه الله تعالى قال باب من عرف اللقطة ولم يدفع إلى السلطان. هذه مسألة أيضا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، أن التقاط اللقطة لما أباحه الشارع أباح للملتقط أن يلتقطها، ولم يأمره إلى أن يرفعها إلى السلطان، ما أمره، فدل على أن الالتقاط يكون للملتقط بهذه الصفة، وهي أن يعرفها مدة التعريف ثم يستنفق بدون أن يستأذن عن السلطان، فهذا ليس واجبا عليهم، لأن هناك مسألة خلافية هذه، بعض أهل العلم لا يرى إلا أن يرفعها إلى السلطان، فلا يرى البخاري بذلك، لأن في هذه الأحاديث اللقطة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلذلك قال هذا هو الأولى والأرجح. وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال إن كان قليلا عرفه، وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت الماء، والجمهور على خلافه، وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريات قال حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى منبعيث عن زيد بن خالد رضي الله عنه الجهال رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، ما قال لو دفعها إلى السلطان، إنما قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فادفع إليه وإلا فاستنفق بها. وسألوا عن ضالة الإبل فتمعر وجوه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسألوا عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا هو مراده، المعنى أن هذا الحديث مطلق ولم يشترط دفع إلى السلطان. قال رحمه الله تعالى باب بمنزلة فصل ما قبله والسنة المتضيق قال حدثني وفي نسخة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهوية قال أخبرنا النضر سمير إمام أهلي يعني النحوي المحدث أيضا قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هذا جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال أخبرني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر والبراء قال حاو حدثنا عبد الله بن رجاء حاته إلى هذا وكتفوا حا عند تقرير سند فقيل من صحا وقيل ذن فرد من الحديث أو لتعوين ورد أو حائل وقولها لفظ الأصل تقرأ كما كتبت لا تقول حاون ولا تقول تحويل إنما تقال إيش وقولها لفظا أسد حاء وتمر تصله ما بعدها ما في تحويل الحاء والكذا هذه قياسات يعني تعود إلى بعض من تمرن في العربية يقول الألفاظ أو الحروف الأحادية لا ينطق بها وبناء على ذلك تحويل أو يقولون يعني حاء أو كذا هذه كلها ليست منقولة عن المحدثين إنما قال حاء تستمر بما بعدها صلها بما بعدها وتخرج عن الورطة التي ذكره النحاة يقول يعني مثلا هناك في أليس باء تاء ما تقول أ باء تاء ساء ولذلك قالوا أول المعلمين لام ألف خطأ يقول لك ابن هشام المغني لام ألف لا يقال لام ألف إنما يقال لا لام ألف هي مثلا عددنا الحروف من الألف إلى الواو وهذه بعدها الألف المدرسة لا تلمس باللسان كما ولا تحرك كما لا يتحرك الجبل. فلذلك اضطروا الى اقرب حرف اليها وهي اللام فجاءوا بها فقالوا لا. فيقول الصواب ان يقول المعلمون لا، يعني فا قا فا قا كاف لام ميم نون واو ها لا يا هكذا. فيقول وقولهم لام الف هذا نطق بالثنائي باسمه، مثلا تقول ايه قد تقول حرف تحقيق ولا تقول القاف والدال حرف تحقيق مثل هذا. فاعتبر النحاة ولكن اجاب بعض النحاة او كالدمامني في الشرح يقول ان هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، المعلمون اصطلحوا على هذا ولا تنكر عليهم، انت نفسك لك اصطلاحات تخالف الناس فيها. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح للمحدثين تقرأها كما كتبت حاء مفردة وتصلها بما بعدها وتخرج عن النطق بهذه الحرف بدون اسمه. قال حاء حدثنا حدثنا عبد الله بن رجاء هذا الغداني بصري صدوق من الطبقة التاسعة. قال حدثنا إسرائيل ابن نص عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال انطلقت أي في الهجرة، حديث طويل سيأتي في باب الهجرة إلى المدينة. فيقول اختصر هنا فقال انطلقت أذهب يبحث بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فقال وسوى ذلك المكان وفرش عليه فروة كانت عليه وقال يا رسول الله نم على هذا، فتقول نم على هذا ويعني ويصلح له ما بكلسي ما حوله. فذهب يكنس كذا فإذا هو براعي غنم مقبل إليه، فهذا هو مراده. فإذا ماذا قال؟ قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إليهم إلى الصخرة. فقلت لمن أنت؟ قال رجل من قريش، فسماه فعرفت صاحبه يعني سيده. فقلت هل لي في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حليب لي مسموح لك؟ قال نعم. فأمرته أن يحتلب فاعتقل شاة لمن غنبه لأن يعتقلها بالحبل لأن لا تتحرك عليه حين يحتلبها تمنعه. قال ثم أمرته أن ينفض ضرعها لأن ضرعها يكون ملوث بالغبار، فقال انفضه حتى لا يدخل في الغبار في اللبن في الحليب، قال من الغبار. ثم أمرته أن ينفض كفيه وبعد ذلك بعد أن ينفض بيده ثم لأنه يحتلبها بيده ويده ملوثة بالغبار، فقال أيضا هذا انفخه لأنه ما عندهم ماء حتى يستعملوا بالغسل. فقال هكذا ضرب إحدى يديه كفيه بالأخرى البراء حسب ما أخبره أبو بكر. فقال هكذا نفض التراب. قال فحلب كثبة من لبن قليلا من لبن كان عنده وعاء أبو بكر فحلب له بذلك. وقال رجع وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة على فمها خرقة لما ذال يصب عليها، فصببت على اللبن يعني بالماء في تلك الإداوة فيها ماء باري واللبن الجديد الذي يحلب حار، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرر إذا شربه، فماذا عمل به من الماء البارد؟ صب على ذلك اللبن حتى برد أسفله ما فوقه فقط حتى برد أسفله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي وقد استيقظ من نومه وأراد أن لا يوقظه ولكنه وجده مستيقظا، قال فقلت اشرب يا رسول الله، فقلت اشرب فشرب حتى رضيت. فقال بعد ذلك أما أنا الرحيل؟ أما أنا الرحيل؟ فقلت بلى. ثم بدأنا نرحل فإذا رجل راكب خيل ورأنا، فقلت جاءنا الطلب يا رسول الله؟ قال لا تحزن إن الله معنا. فلما جاء إليهما وأراد أن يلحق بهما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساقت رجله وهو سراقة ابن جعشم هذا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فساقت رجله حتى ساقت في الأرض. فقال يا محمد دعوت علي ادعو لي أن أنجو وعلي أن أكون حماية لك فيما بعد. فوصى له بذلك وقال له إن في مكان فلاني عندي إبل وهناك في رعاة، وخذ سهم كنانة من سهمي حتى يكون علامة إذا وصلت إلى هناك يسألونك علامة فأريهم سهمي.
فإذا رأوه سيسمعونك تحلو ما تشاء أو تأخذ ما تشاء. فقال لا 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 حاجة لا في رزقك ولا في غنمك، ولكن أخفي عنا الورى أبشر. فلما رجع قال وجد قريش وقال أنا كفيتك، أما هذا الطريق ما في لا محمد ولا خبر محمد مات. فرجع فردهم ووصى لهم بذلك، وهو أسلم في ذلك الوقت في نفس الوقت. فقال ماذا؟ حتى برد أسفل. فقلت شرف يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه دائما إيه في محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحب أن يرتوي من اللبن، أن يرتوي من الماء، أن لا يجوع جوعا، هو في السفر في طريق السفر. فقال حتى رضيت فشرب. والشاهد من هذا أن ماذا؟ أنه أخذ من ذلك الراعي غنما، يعني شاة هي لها غنم، فاحتلب له وسقى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن مثل هذا جائز. وكأنه كالتعقيب لما مضى، فإنه قال لا يحتلب أحدكم ما شئت أحد إلا بإذنه. قال إذا كان مثل هذا يجوز، لأن أبا بكر سأله هل تحلبني؟ قال نعم. فمعنى ذلك أنه مسموح إما عرفا وإما نصا، نص له سيده إذا مر عليه ابن السبيل أن يحتلب له، فمثل هذا ما في معنى. فالبخاري رحمه الله تعالى يفصل مسألة، فالمسألة إذا فيها ترخيص من القوم عرفا أو نصا فهذا ما في معنى، وأما بدون ذلك فإنما تخزن لهم ضروعهم يعني أطعماتهم، فلا يجوز أن يحتلب أحد مواشي أحد. انتهى هذا. لا ونقف على هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.